أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم، وسخر له ما في السماوات والأرضين، وبعث لهدايته الأنبياء والمرسلين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله، أرسله الله شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، صلى الله عليه وعلى آله الذين أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. عباد الله، اتقوا الله والتزموا بأحكام دينه واستقيموا على طاعته. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال الله العظيم في كتابه الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم: فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ. صدق الله العلي العظيم. حين تكون للإنسان بضاعة يريد تسويقها، فإن من حقه أن يسلك مختلف السبل لإقناع الناس باقتناء بضاعته. ونحن نرى خاصة في هذا العصر كيف تنوعت وسائل الدعاية والإعلان لمختلف البضائع والمنتجات. صاحب كل بضاعة، شركة كان أو مصنعا أو بائعا مسوقا، يسعى لإقناع الناس باقتناء بضاعته، باقتناء منتجاته، يرغبهم فيها، يتحدث عن مواصفاتها، عن مزاياها. وهذا أمر مشروع ومألوف، لكنه لا يحق للإنسان أن يجبر الناس على شراء بضاعته. غصب، تعال اشتري بضاعتي، أو يدخل معركة مع الزبائن من أجل إلزامهم: تشتري من بضاعتي أو أتعارك معك. هذا غير مقبول. في بعض البلدان بعض المسوقين خاصة من الأطفال وبعض من لهم مصلحة في تسويق بعض البضائع يمارسون إلحاحا على السياح والزائرين. شايفين أنتم في بعض البلدان يلحقوا السائق، يلحوا عليه بضاعة زينة يشتريها، إلى حد اللي يتأذوا الناس، يتأذوا السياح، ثم يشكون لو كانت البضاعة قيمة وسوية ولو كان السعر مناسبا لما احتاج إلى هذا الإلحاح، أو أن هناك مصلحة جانبية معينة تدفعه لممارسة هذا الإلحاح وهذا الضغط. إذن تسويق البضاعة أمر مشروع بذكر مواصفاتها وبذكر فوائدها، لكن الإجبار الطرف الآخر أو إيذاء الطرف الآخر من أجل أن يشتري، أن يقتنى البضاعة، هذا أمر ليس مقبولا. هذا في الأمور المادية، وهو وارد أكثر في الأمور الفكرية والثقافية. من كانت لديه فكرة، من كان لديه راعي، من حقه أن يبشر به في أوساط الناس ويبين أن هذه الفكرة، أن هذه العقيدة، أن هذا الرأي، هذه أدلته، هذه فوائد الإيمان بهذا الرأي، هذا أمر مشروع. لكن هل يحق له أن يجبر الآخرين على الاقتناع بفكرته وعلى الأخذ بفكرته؟ هذا لا يمكن أن يقال به مهما كان مؤمنا بأحقية فكرته، ومهما كانت الفكرة في ذاتها صحيحة. وهل هناك حق أجلى وأوضح من الإيمان بالله سبحانه وتعالى؟ وهل هناك دعوة أصح وأحق من دعوات الأنبياء الذين بعثهم الله سبحانه وتعالى لهداية خلقه؟ ولكن مع أن هذه الدعوة حق، وأن الله سبحانه وتعالى قد أرسل الأنبياء بها، لكن الله لم يوجز لأنبيائه ولم يسمح لهم أن يمارسوا الإكراه على الناس لقبول دعوتهم ولقبول رسالتهم. لا إكراه في الدين، لا يمكن أن تجبر الناس أو تكرههم على الإيمان بفكرة ما. ولماذا تلزم الناس بفكرتك الدينية؟ لأنك تعتقد أنها حق. المسألة ليست اعتقادك أنت، ينبغي أن يعتقد الطرف الآخر، أن يصل الطرف الآخر إلى قناعة بأن هذه الدعوة حق. وهذا لا يتم بالإكراه وبالإجبار. والله تعالى لا يريد من الناس إيمانا بالإجبار، ولو أراد ذلك لكان أمرا ميسورا بالنسبة لله تعالى. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ الأنبياء مهمتهم عرض الفكرة، عرض الرسالة، عرض الدعوة على الناس بالطريقة السليمة الواضحة، البلاغ المبين الواضح المقنع، ثم الأمر متروك للناس. الأنبياء ليست لهم وصاية، ليسوا وكلاء، لا يجبرون الناس. وما أرسلناك عليهم وكيلا، وما على الرسول إلا البلاغ المبين. والآية الكريمة الله تعالى يقول فإن أعرضوا، أنت أعرض عليهم الدين الرسالة، إذا لم يقبلوا، فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا، خلص، إن عليك إلا البلاغ. هذا هو المنهج في عرض الأفكار والآراء والمعتقدات. لكن في بعض الأحيان قد يتحمس بعض الناس لأفكارهم ولآرائهم، وخاصة الدينية. الوسط الديني عادة ما يبتلى بهذه المشكلة. عند رأي ديني، عند دين، عند مذهب، عند فكرة داخل المذهب، هو يرى أنها حق، هو يرى أنها صحيحة اجتهادا أو تقليدا. في بعض الأحيان هو صاحب رأي مجتهد، وفي بعض الأحيان لا، مسكين هو مو صاحب رأي، قال له عالم أنها الفكرة صحيحة، سمعها من خطيب، أخذها من مرجع، من عالم. طيب، قد يكون هذا الطريق الذي سلكته للإيمان بالفكرة بالنسبة لك طريق صحيح، أنت تثق بهذا المرجع، تثق بهذا العالم، تثق بهذا الخطيب، وتأخذ فكرتك منه، لكنك لا تستطيع أن تلزم الآخرين بها. الآخرون لهم آراؤهم، إما لأن لهم اجتهاد، أو لأنهم يرجعون إلى صاحب اجتهاد، وبالتالي لا يحق لك أن تفرض فكرتك عليهم، خاصة في وسط الشباب. شباب عادة ما يكونون في عنفوان الحماس، ولذلك الدعوات الدينية والجهات الدينية غالبا ما تستفيد من هذه الفئة وتزرع في نفوسهم التشدد والتطرف في الدعوة لبعض الآراء، لبعض الأفكار، وفي بعض الأحيان يكون هناك مبالغة ويكون هناك تشدد في طرح بعض الأفكار والآراء، وهذا منهج ليس سليما. في كثير من الأحيان الشباب يكونون وقود لمعارك، وقود لصراعات. هناك آراء في الوسط العلمي، في الوسط الديني، أنا شاب، أنا إنسان متدين في الساحة، طيب أنا اقتنعت بأحد الآراء، ببعض الآراء، هذا شأني، أبشر بهذا الرأي بالأسلوب المقبول، هذا أيضا مشروع، لكن أن أتطرف، أن أتشدد، أن أتحمس أكثر من اللازم لهذا الرأي وهذه الفكرة، هذا ما ينبغي أن يناقش، أن يجلى. أساسا غالب هذه الآراء والأفكار اجتهادية، وبالتالي هي ظنية وليست قطعية. القطعيات والضروريات من الدين هي أشياء محدودة، 4% أو 5% على أكثر التقادير، هذه قطعيات، ضرورات متفق عليها بين أهل الدين أو بين أهل المذهب. المساحة الأوسع هي مساحة اجتهادية تختلف فيها الآراء والأفكار. أنا آتي وأمارس التشدد والتطرف والحماس المبالغ فيه لفكرة معينة، وفي كثير من الأحيان بعد فترة من الزمن يدرك الإنسان خطأ تلك الفكرة أو يتجاوز تلك الفكرة. كم من الصراعات مرت في الأوساط الدينية، الآن الناس يبدأوا يضحكوا على نفسهم، إيش كنا في الماضي نتعارك ونتنازع ونتشابك ويؤذي بعضنا بعض، والآن تجاوزنا هذه الحالة، وهذه حالة طبيعية عند الإنسان قد يتجاوز بعض الأفكار. الشاعر يقول: رب فكر بان في لوحة نفسي وتجلى، خلته مني، جزء مني صار هالفكر، خلته مني ولكن لم يقم حتى تولى، مثل طيف بان في بئر قليلا واضمحلا، كيف وافى ولماذا فر مني لست أدري. الفكرة اللي تعاركت من أجلها الآن تبخرت. التقيت ببعض الأشخاص الذين كانوا صقورا في بعض الصراعات التي مرت بها مجتمعاتنا الشيعية مثلا، يقول: مع الأسف يعني احنا كنا شباب وكنا متحمسين ودفعنا ضد فلان ودفعنا ضد فلتان وضد هذه الجهة وتلك الجهة وهذا المرجع وجماعة ذلك المرجع، والآن اكتشفنا لا، ما كان أكو داعي لهذه الصراعات. المفروض أن الناس يستفيدون من هذه التجارب، خاصة شبابنا الأعزاء الذين يقبلون على الدين بحماس وباهتمام. لا ينبغي أن يستغل حماسهم فيكونون وقودا لهذه الصراعات ولهذه الخلافات، فإنهم سيتندمون عليها مستقبلا كما تندم غيرهم. الحماس الزايد على الحد لبعض الآراء، لبعض الأفكار، لبعض الأشخاص، هذا أولا إيذاء لنفس الإنسان. واحد تأخذ الشفقة على بعض الناس يحرق أعصابه وأذي نفسه، على ويش يعني؟ على شنو أنت حارق أعصابك؟ على فكرة معينة ممكن تكون صح وممكن تكون خطأ، وحتى إذا كانت صح الله ما مكلفك أن أنت ترهق نفسك وتحرق أعصابك عليها. الله سبحانه وتعالى يخاطب أنبياءه وخاصة نبينا محمد صلى الله عليه وآله. يخاطبه: إنك حينما تطرح رسالتك ودعوتك على الناس طرح عليهم، لكن لا تأذي نفسك، لا تضغط على نفسك، لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. تأذي نفسك يعني. في آية أخرى الله تعالى يقول: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. تذكرهم، استجابوا أهلا وسهلا، ما استجابوا في أمان الله. واحد يشفق على بعض الناس مسكين ملقنينة قايلينة، وكأنه هالطريقة التي يؤذي بها نفسه كأنها مطلوبة منه من قبل الله. لا، الله ما طالب منك هذا الشيء. الله تعالى لم يطلب منك أن تؤذي نفسك من أجل أن تبشر بفكرة معينة أو رأي معين. الله لم يطلب هذا من أنبيائه، فكيف يطلبه منك؟ ليس عليك هداهم. الأمر الثاني، هذا الحماس الشديد لبعض الأفكار والآراء والأشخاص قد يدفع الإنسان للتعدي على الآخرين، يتعدى على حقوق الآخرين، على حقوقهم المادية أو على حقوقهم المعنوية. طيب أنت لماذا تريد نشر هذا الرأي، نشر هذه الفكرة؟ تقول هذا دين وأنا أريد أنشر هالفكرة الدينية. ليش تريد تنشر هالفكرة الدينية؟ تريد ثواب الله؟ إذا أنت آذيت الآخرين هل يعطيك الله الثواب على إيذاء الآخرين؟ إن الله لا يطاع من حيث يعصى. تعتدي على حقوق الناس، تسب هذا وتسب ذاك، وتؤذي هذا وتؤذي ذاك، وتنتهك الحرمات حتى تبشر بفكرة معينة، برأي معين، هذا ما تحصل ثواب، هذا تنال عقاب، لأنك تنتهك حرمات، لأنك تعتدي على حقوق الآخرين. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث، هذا أي وللفكرة، لأن الناس إنما يقبلون على فكرة لأمرين: لاقتناعهم بها، وفي سبب آخر لحكمة ولباقة عارض الفكرة، أخلاق طريقة التعامل. كما قال الله تعالى يصف نبيه صلى الله عليه وآله: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. أنت إذا عرضت فكرتك بأسلوب خشن وبأسلوب جارح وبأسلوب مؤذي، أنت تسيء إلى فكرتك. هذه الفكرة التي تعرض بهذا الأسلوب لا تستقطب الناس، بالعكس تستثير، ممكن تستقطب البعض من الناس، لكن هناك من لا يقبل على هذه الفكرة التي تقدم بهذا الأسلوب. ولهذا وردت عندنا نصوص كثيرة تحذر الإنسان المؤمن من أن يدخل صراعات وخصومات مع الناس على أفكاره وآرائه. شلون الإنسان لما يبيع بضاعة ما يجي تشابقي الناس حتى يبيع بضاعته؟ تشتري هالبضاعة لو تشابقيك، لو أسبك. كذلك في الأمور الفكرية والعقدية، الدين لا يقبل منك أن تدخل خصومة مع الناس من أجل أن تنشر فكرة معينة. ورد عن الإمام جعفر الصادق صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: لا يخاصم إلا من قد ضاق بما في صدره. يعني هذا عنده عقد، عنده مشاكل نفسية، وفعلا بعض الناس عندهم يعني مشاكل، عقد معينة تستغل في هذه الصراعات. إلا من قد ضاق بما في صدره. وفي رواية أخرى عنه عليه السلام: لا يخاصم إلا رجل ليس له ورع. واقع الإنسان يستغرب من بعض الناس، كيف باسم الدين ينتهكون حرمات الآخرين؟ أين الورع؟ هل هذا دين؟ تنتهك حرمات الناس، تنال من شخصيات الناس لأنهم يختلفون معك في فكرة، هذا دين؟ الإمام عليه السلام يقول: لا يخاصم إلا رجل ليس له ورع. لو كان عنده ورع في دينه لمنعه عن أن يعتدي على حقوق الناس وينتهك حرماتهم. بشر برأيك، اطرح فكرتك، لكن أن تخاصم غصب يعني الناس لازم يؤمنوا بفكرتك. علي بن يقطين يروي عن الإمام موسى بن جعفر الكاظم عليه السلام أنه أمره: مر أصحابك. الإمام يطلب من ابن يقطين أن يأمر أصحاب من حوله: مر أصحابك أن يكفوا من ألسنتهم ويدعوا الخصومة في الدين ويجتهدوا في عبادة الله عز وجل. البعض من الناس شاهر لسانه كسيف حاد على عباد الله، ليش؟ لأنه يختلف معه في الرأي. الإمام عليه السلام يخطئ هذه الطريقة: مر أصحابك أن يكفوا من ألسنتهم ويدعوا الخصومة في الدين ويجتهدوا في عبادة الله. رواية أخرى عن الإمام الصادق عليه السلام: إياكم والخصومة في الدين. الإمام ما يحكي عن على أرض متنازعين أو على مال أو على الخصومة في الدين، يعني تجي تتشابك يا ناس، تخاصم ناس لأنهم يختلفون معك في رأي ديني. إياكم والخصومة في الدين، فإنها تشغل القلب، سبب لك مشاكل نفسية وقلبية، فإنها تشغل القلب وتكسب الضغائن، سوي أحقاد بينك وبين الناس، وتستجيز الكذب. سبب هالصراعات يصير انتهاك للحرمات الدينية. الإمام الصادق عليه السلام في رواية أخرى يتجه إلى أتباعه وأصحابه: ما أنتم والبراءة، يبرأ بعضكم من بعض. كل جماعة تتبرى من جماعة الأخرى لأنهم يختلفون في بعض الآراء. ما أنتم والبراءة، يبرأ بعضكم من بعض، إن المؤمنين بعضهم أفضل من بعض، وبعضهم أكثر صلاة من بعض، وبعضهم أنفذ بصيرة من بعض، وهي الدرجات. من هنا علينا أن ننشر هذا الوعي وهذه الثقافة في أوساط الناس، وخاصة في أوساط شبابنا، حتى لا يكونوا وقوداً وضحايا لصراعات في قضايا فكرية وعقدية جانبية، أو بسبب الولاء لهذا الشخص أو ذاك الشخص. من حقهم أن يطرحوا آراءهم، أن يبشروا بأفكارهم، ولكن كما أمر الله: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للتحلي بمكارم الأخلاق. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. بسم الله الرحمن الرحيم: والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.